العربي الجديد بودكاست. على شو عم تتفرج؟ ضحكنا معك سلامة؟
بتفرج على فيلم حسن ومرقص، مكتوب بحرفية عالية والممثلين أدائهم رائع، وفي مشاهد كل ما بشوفها بضحك من تاني.
وأنا كمان كان ممكن أعطي نفس تقييمك هاد لو ما وقعوا صناعه بمطب التنمر.
تنمر؟ فين ده؟ في أي مشهد؟
بكل المشاهد اللي بتخص جانيت بنت عم وليام.
قصدك السخرية من شكلها ومناخرها الكبير؟
ومن لتغة اللسان. لذلك أنا قاطعته وقررت ما أحضره أبداً. ومو بس هيك، أنا مقاطعة لكل من شارك فيه.
يا هزار، أكيد بتهزري.
لا يا سي سلامة، لا تهاون مع التنمر على شكل الإنسان والمهانة.
بص يا صديقتي، أنا مش معترض قوي على انتقاداتك، الفيلم وقع في المطب ده فعلاً، لكن ما ينفعش نشيطن الفيلم وصناعه ونحكم عليهم بالإعدام عشان حاجات مش عجبانة. ده فن يا بنتي، لازم نسيب للمبدعين مساحة للتعبير. وبعدين السخرية من الشكل مش كلها تنمر، ده في فنون كلها قايمة على السخرية من الشكل. الكاريكاتير مثلا. ايه مالك بتبصيلي كده ليه؟
لا ولا شيء، بس هيك يعني عم حس فيه بكلامك مانس بلينينج.
مانس مين؟ ايه ده؟
ده مصطلح وطبيعي ما تكون سمعان فيه لأنك رجل وما عانيت منه. مصطلح مانز بلينينج يا سي سلامة بيعني ببساطة الأستزة بالشرح والكلام يلي بيمارسها الذكر على الأنثى، لأنه بيعتقد أنه هو بيفهم أكتر منها، ولهيك بيحق له يشرح لها ويفهمها ويصوب لها كمان وجهة نظرها.
أنت بتتكلمي بجد؟
إيه
ده؟ يعني أنا كده بمارس عليك أستزة؟ لا 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 لا، ده كلام كبير قوي، مش ممكن كل كلمة تتقال تعمل لها مصطلح، خصوصا لو كان الموضوع العلاقة بجنس الشخص ذكر ولا أنثى. احنا بنتناقش واختلاف وجهات النظر عادي وصحي. غير كده لو عايزة مصطلحات فاللي بتعمليه ده اسمه قمع، وبيسموه اليومين دول صوابية، اللي هي يعني بتحدد لنا نقول ايه وما نقولش ايه.
ايوه، يعني هلأ بالنتيجة اطلعتوا انتوا معشر الرجال انتوا المقموعين؟
تعالي نتكلم بجد، انت عارفة انه مصطلح الصوابية السياسية لما طلع كان معناه حاجة تانية خالص، وتغير معناه أكتر من مرة في سياق السياسة، وحتى أحيانا بيستخدموه للنقد والسخرية؟
الحقيقة مو كتير مهم تاريخ المصطلح، المهم هو دلالته وكيف عم يستخدموه الناس اليوم، ونحن بصراحة محتاجينه لحتى يصير في رقابة على لغة الأشخاص وتنضبط لغتهم، وبالتالي ينضبط سلوكهم بالواقع.
وانت متخيلة انه ضبط اللغة ممكن يؤدي لضبط السلوك؟ او ان ضبط اللغة او التصرفات ممكن يغير الواقع؟ ازاي؟
وليش لحتى ما يغيره؟ اهم النظريات اللغوية واللسانية بتقول انه التغيير بيبدأ على مستوى الكلام.
لا لا لا، كلام النظريات فيه منهجية لتطبيقه، مش صوابية سياسية وسلام عليكم وعليكم السلام. الصوابية السياسية اللي بتحدد لنا لازم نقول ايه وايه اللي مش لازم نقوله، بتتعامل معانا كأننا اطفال، زي بالظبط ما بيعلمونا أهلنا في البيت إن الشتيمة عيب، لكن بنروح المدرسة أو نخرج نقعد مع أصحابنا ونشتم عادي خالص ونقول كل الكلام اللي ممنوع في البيت.
يمكن معك حق، بس كلامك مثالي جدا. أنت لو كنت من فئة مهمشة أو عانيت من العنصرية بحياتك، كنت رح تلمس الفرق الهائل بين الشخص المتحضر والمحترم بلغته وأسلوبه وبين الشخص الآخر يلي بيحكي بعشوائية وأسلوبه مهين ومتحيز وعنصري. وقتها كنت رح تحس بالأثر البسيط والمهم جدا يلي ممكن يحدثه ضبط اللغة، وكنت رح ترغب بهي الرقابة اللغوية على الرغم من كل عيوبها.
كلامك برضو مهم، ويمكن معاك حق في جزء كبير منه، لكن ما شفتيش الهيصة اللي عملها ويل سميث بعد ضربه كريس روك في حفل الأوسكار؟
بلا شفت طبعا، بس شو له علاقة هذا الموضوع بكلامنا؟
شو له علاقة؟ ده ويل سميث اللي غالبا بيتكلم بشكل صائب سياسيا، ولغته عادة حلوة ومتحضرة، وياما قال انه ضد العنف وانه بيدعم لغة التواصل ولغة الحوار. فجأة كده بعد كل الشعارات دي راح ضارب كريس روك وشتمه على المسرح قدام ملايين الناس، والسبب انه سخر من مراته جايدة لانها حلقة شعرها. ايه بقى فايدة التحضر الشكلي؟ وايه فايدة الرقابة اللغوية لو ما قدرتش تأثر في شخصية مشهورة وتمنعها تعمل التصرف العنيف ده؟ لو ما أثرتش فيه هتأثر في مين؟
هلأ الحقيقة تصرفه لويل سميث سيء جدا، وأكيد كان ممكن يرد على كريس روك بالكلام وبس، أو بصراحة كان ممكن جايدا سميث هي ترد وتدافع عن نفسها بالطريقة يلي هي بتشوفها مناسبة. بس بتعرف سلامي شو اللي كان أغرب شي بهالحدث؟
إيه؟
صمت جميع الحاضرين بالحفل، ما حدا قام بأي ردة فعل فورية.
وهو ده اللي كنت بحاول أقولهولك، ركزي أقول مش أفهم عشان بس ما تقوليش مانسبليني.
خلاص خلاص كمل كلامك. وهي ها سكتت مشان ما تقول إني عم بقمعك أو عم مارس عليك رقابة لغوية.
طيب اللي كنت بحاول أقوله إنه قمع الكلام في الصوابية السياسية مش ضروري يعمل قمع للفعل أو للتصرف الخاطئ، وأحياناً بيعمل نوع من شلل التفكير كمان، وبيبقى الواحد مش قادر يميز بين الصح والغلط لأنه يمكن ما تعلمش يفكر، اتعلم يسكت وبس. والسكوت في الحفل نموذج، محدش كان فاهم إيه اللي بيحصل، والكل خاف يقول كلام فيتقلب ضده. محدش دافع عن ويل سميث لأنه عمل فعل عنيف، ولا حد دافع عن كريس روك لأن كلامه كان فيه تنمر، وطبعاً في خوف من الاتهام بالعنصرية ضد الأمريكان اللي من أصل أفريقي. كل القمع ده خلى الناس تسكت، ومخلي ناس كتير زينا مش عارفين يتناقشوا ولا عارفين يحللوا اللي حصل عشان يطلعوا بنتيجة.
شو رأيك نترك مثال ويل سميث ونروح لمثال تاني ممكن نشوف من خلاله أهمية اتخاذ موقف أخلاقي واضح من الانتهاكات العنصرية أو الذكورية، ونشوف أهمية الكلام ودور الرقابة اللغوية أحياناً بالتصدي لهي الانتهاكات.
ماشي، إيه هو المثال التاني؟
أكيد أنت سامع بفنان الكاريكاتير السوري علي فرزات.
أيوة عارفه، وسامع بالعركة الأخيرة اللي حصلت معاه لما استخدم كاريكاتير قديم لست عريانة عشان يشير لشخصية في الائتلاف السوري المعارض ويتكلم عن الفساد.
تماماً، لكن المشكلة الأساسية مو بإشارته لفساد الائتلاف، وإنما باستخدامه لجسد امرأة للتعبير عن هذا الفساد. وطبعاً ما بيحق له ولا لأي حدا غيره أياً كانت الأسباب والمبررات بأنه يشير لجسد المرأة يلي هو شيء كتير خاص من أجل قضية عامة، حتى لو كانت هاي القضية محقة.
أنا موافق تماماً معاك، بس كل الصحف العالمية بتنشر كاريكاتير عن الشخصيات السياسية، ورسم الجسد في سياق الشأن العام أحياناً بيكون ضرورة عشان توصل الفكرة، ومش دايماً الموضوع ذكوري أو عنصري أو طائفي. الكاريكاتير أصلاً بيستخدم السخرية لتوصيل أفكاره.
برجع بقلك المشكلة هي استخدام فرزت لجسد المرأة من أجل الإشارة لقضية عامة. ليش اختارها هي تحديداً؟ ليش ما اختار حدا تاني؟ ليش دائماً المرأة بتكون الاختيار الأول والضحية الأولى بهيك قضايا من هالنوع؟
بصي أنا مش عارف المشكلة بكل تفاصيلها، ومش عارف الرسام بشكل شخصي، ولا أعرف الشخصية السياسية اللي هو رسمها. عموماً سيبك منهم كأشخاص، لكن أي حد بيشتغل في المجال العام معرض للمساءلة والنقد، وده له طرق كتير منها السخرية. فلو كان شخص فاسد بيضر بمصالح الناس أنا ما عنديش أي مشكلة في انتقاده، سواء بالكلام أو بالرسم أو بغيره.
صحيح الشخصيات العامة معرضة والفن الساخر ضرورة، بس أنت لهلأ ما جاوبتني على سؤالي، ليش اختارها هي وحدها وما وضع معها صور أجساد أخرى؟ الجواب واضح وأنا رح أقلك إياه، هو إنه العقلية الذكورية بمجتمعنا ما بتقدر تنظر للمرأة إلا من زاوية الجسد، وما بتقدر تحترم امرأة إلا ضمن معايير ومفاهيم معينة للشرف، وبتستسهل الطعن بالمرأة المختلفة عن هي المعايير.
معك حق، اختياره فعلا كان غريب، ويمكن مش عشوائي. أعتقد إنه هو نفسه ما كانش واعي خلال الاختيار، وده مش تبرير ليه، لكن ممكن اللي عمله يكون نابع عن أفكار في اللاوعي، والأفكار دي مش بس عنده، الأفكار دي عنده وعندي وعند غالبية الذكور.
أيوة هيك بقى منرجع لموضوعنا الأساسي وهو الكلام والرقابة اللغوية. ويمكن أحلى شيء صار بقصة فرزت هو تضامن عدد هائل من النساء والرجال طبعا مع الشخصية المقصودة بالكاريكاتير. هذا النوع من التضامن أنت بتشوفه قمع، بس كتار بيشوفوه بيمنع تكرار حدوث إساءة بحق امرأة أخرى بالمستقبل من خلال الكاريكاتير أو من خلال وسائل تانية.
هو أنا برضو مش موافق على كل كلامك. أنا موافق على نقد الظاهرة والكلام فيها زي ما أنا وإنتي بنعمل دلوقت، بس مش موافق على حملات ترهيب والإسكات والقمع. عادة الناس بتمشي مع التيار، يعني مش كل اللي دفعوا عن الشخصية فاهمين هم بيدفعوا عنها ليه، ولا كل اللي هجموا فرزات فاهمين هم بيهجموا ليه، وفجأة بسبب موقف ما بتتحول عواطفنا مع واحد ضد التاني، سواء اعترفنا بكده أو ما اعترفناش.
بس هاي أدواتنا ووسائلنا الموجودة حالياً، ومضطرين نستخدم هالوسائل اللغوية لمواجهة الخطابات العنصرية والطائفية والذكورية وغيرها طبعاً، إلى حين نلاقي وسائل تانية.
يعني بفهم من كلامك أنه الغاية دايماً بتبرر الوسيلة؟
للأسف يبدو في بعض الأحيان هيك الوضع عم بيكون.
يعني ممكن بهدف رفض العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء ندافع عن شخصية فاسدة منهم؟ أو بهدف دعم القضايا النسوية نبرر فساد مسؤولة عشان هي ست؟
بالمبدأ لا.
وفي الواقع؟
بالواقع يبدو كل شيء بيصير.
كل شيء بيصير، يعني نقاشنا ملوش نهاية.
أي، وهذا هو المطلوب.
طيب.